بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكانت بعض المسائل مما ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكرنا متعلقة ب الصيام فيما يتعلق بالقضاء، وكونه هل يلزم منه التتابع أم لا، وذكر بعض المسائل المتعلقة بأحكام الدماء فيما يتعلق بالنساء. ويعني بهذه المناسبة أوصي يعني أخواتنا بالفقه في هذا الباب فيما يتعلق بأحكام الدماء، الحيض والنفاس، ومعرفة الاستحاضة من غيرها، وهذه مسائل مهمة جدا، ولا بد للمرأة أن تعلم وتعلم بناتها يعني بالتفصيل في هذا الباب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له رسالة خاصة فيما يتعلق بالدماء، أظن اسمها دماء النساء الطبيعية أو نحو ذلك، فينبغي مراجعتها. وهنالك حقيقة إشكالات في بعض المسائل المتعلقة بالحيض والتمييز، هل هو حيض واستحاضة، ومن المسائل المشكلة فعلا، لدرجة أن شيخنا عبد المحسن العباد رحمه حفظه الله يعني كان يذكر أن هذه من المسائل اللي يتوقف فيها وليس عنده جواب في بعضها. قال مسائل في الطلاق والمسائل في الحيض وأظن الثالثة في التكفير أو نحو ذلك، يعني يحيل يعني إلى غيره، وهي من المسائل التي تحتاج إلى فقه وبصيرة في هذا الباب. ثم آخرها مسألة تتعلق بمن أسلم، يعني بمعنى في النهار يعني أسلم بعد أن مضى الفجر، فيقول ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، أنه اليوم الذي وجب يعني ما كان واجبا عليه كان كافرا. هذا مبني على مسألة أنه هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة أم لا، والصحيح أنهم مخاطبون بأصول بفروع الشريعة، والصحيح أنهم مخاطبون بأصولها وفروعها، لكن لا تقبل منهم العبادات أو الفروع لأن الأصل فاسد بالشرك والكفر بالله عز وجل. على أي حال يقول يقضي، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، والله أعلم. تفضل الشيخ. جزاك الله خير. هذا عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة، يقول ابن عبد البر هذا لا يصح إلا مرسل عن مالك، فيما يتعلق بمالك لا يصح إلا مرسلا، لكن جاء موصولا عند الترمذي، جاء موصولا عند الترمذي. انظر حفصة رضي الله عنها إيش تقول عن عائشة، وكانت بنت أبيها رضي الله عنها وعن أبيها. يقول يعني آل أبي بكر لهم مكانة عظيمة يعني في أحاديث كثيرة، ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين. نعم يا شيخ.
قال يحيى سمعت ما يبلغ من أكل أو من أكل أو شرب ساليا أو ناسيا في صيام يقوم فليس عليه قضاء، ويتم يومه الذي أكل فيه أو شرب، وهو متفرع ولا يفطر، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متفرع قضاء إذا حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها، فما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت.
نعم، هذه مسألة تتعلق في يعني قضاء التطوع عموما، يعني فيما يتعلق بصيام التطوع، الأصح أنه لا يجب يعني القضاء في ذلك، وإن انقضى يعني قد يستحب يعني له في هذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والمسألة يتعلق في القضاء، لا يظهر في ذلك يعني الوجوب. بعض أهل العلم قالوا يستحب يعني لا قضاء عليه، ولكن يستحب ألا يفطر، لا قضاء عليه ولكن يستحب ألا يفطر. بعض أهل العلم أوجبوا يعني القضاء مكانه، و الأمر بإتمام الصيام إلى الليل، نعم هذا أمر عام، لكن الفريضة يعني لها شأن، والنافلة لها شأن. وأيضا أخذوا بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، بالإنسان إذا بدأ بعمل عليه أن يتمه. والعلماء أيضا فرقوا في الأعمال بين الأعمال التي تبعض وتجزأ من الأعمال التي لا تجزأ، مثلا الصلاة لا تجزأ، فإذا دخل في الصلاة ولو نافلة وكبر يتم هذه النافلة، وإن كانت هذه سنة ومستحبة ونافلة، خلافا لبعض المناسك. يعني بعض العمرة بدأ فيها نفرض يعني إن طرأ له يعني عارض أو أمر، فيعني بعضهم يعني فرق في مثل هذه الأمور. يعني في الأصل في هذا والله أعلم أن الإنسان يصل العبادة وما نوى فيه، إلا إن كان يعني مضطرا أو مكرها، و يعني لا يقطع يعني عبادته سواء كانت نافلة أو غيرها، إلا كما ذكرنا فيما يخص الصيام، قد يكون الفطر فيه تطيب لخاطر أخيه أو صديقه أو قريبه أو غير ذلك، أو هو إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهنالك رخصة لا شك في ذلك. بل قد يكون فيه نوع استحباب في إدخال السرور على أخيه، يعني في دعوته أو الاستجابة يعني له أن ذهب ويشاركه في الطعام أو غير ذلك، والله أعلم. تفضل يا شيخ.
باب فدية من أفطر في رمضان من حلة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا علي، فمن فدا فإنما يطعم مكانه ليوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة لمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
أحسن الله عليك. هنا ما يتعلق الفطر فيما يتعلق بمن لا يقدر على الصيام، فيما يتعلق بالكفارة، فيما يتعلق بالإطعام، إطعام يعني مد يعني كل يوم، ثم ما يتعلق بالمرأة الحامل إذا خافت يعني على ولدها أو على نفسها في حملها، ولها أن تفطر. ويعني الصحيح في هذا أنه يلزمها فيما يتعلق بالحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على جنينها أو على ولدها الفطر، القضاء الواجب عليها القضاء مع الإطعام فيما يظهر في هذا الأمر، وهو أقوى يعني من بعض الأقوال بأنه الإطعام دون صيام. ليس الأمر كذلك فيما يظهر، بل كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم هذا ليس مرضا يعني بذاته، لكن يلحق يعني بالمرض من باب الحاجة يعني لعارض اللي هو خشية على الجنين أو خشية على الولد فيما يتعلق بالرضاعة، وكان هذا يشق عليه فجعل رخصة، ومع إطعام مسكين بدلا أو مع القضاء، الجمع بينه وبين القضاء. وبعض العلماء يرى القضاء دون إطعام في هذا الباب. نعم جامع القضاء اللي بعده يا شيخ أو ماذا؟ لحظة يا شيخ، في أظن ذكرت مسألة من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر. هذه مسألة أيضا، بمعنى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر رجلا كان أو امرأة فعليه أن يقضي قبل رمضان الآخر لزاما. لكن تأتي عندنا مسألة لو يعني تعذر أو قصر أو فرط يعني في ذلك، هنا الكلام إذا كان قوي على صيامه، يعني بمعنى صار تقصير في الصيام ليس لأمر طارئ لا يملكه، إذا كان هذا فلا شيء عليه، عليه أن يقضي ولو بعد رمضان. لكن الكلام لم تساهل إلى أن جاء رمضان الآخر فماذا يصنع؟ طبعا لابد عليه أن يقضي لا شك، لكن هل مع القضاء؟ طبعا لا يبادر إلى هذا الإنسان أبدا، عليه أن يعجل، لكن فرضا لو حصل فيتوب إلى الله الإنسان من هذا العمل، ومع القضاء الأصح أنه يطعم مع ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر في هذه المسألة: جاء عن جمع من الصحابة هذا الإطعام ولم يعلم لهم مخالف، بمعنى القضاء مع الإطعام، والله أعلم. بعض العلماء يعني يروا أنه يلزمه القضاء فقط ولا يلزمه الإطعام مع القضاء، لكن طالما أن هنالك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فالأظهر أنه يعمل به، يعني القضاء مع الكفارة والله أعلم، مع الإطعام. نعم جامع قضاء الصيام. أعتقد أشرنا إليه فيما مضى، يعني الأمر يتعلق بتأخير يعني القضاء، ولا يشترط يعني التعجل كشرط ويبادر مباشرة من أول ما ينتهي رمضان وينتهي العيد في اليوم الثاني يبدأ يقضي ما عليه الصائم، ليس بلازم يعني شرعا في هذا. وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر هذا، وجاء أيضا عن غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عائشة، تقول: إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان صلى الله عليه وسلم. نعم، فذكر هذا عنها وذكر عن غيرها أيضا يعني من الصحابة كما ذكرنا سابقا. وهذا أيضا فيه دليل على أن القضاء لا يجب على الفور، القضاء لا يجب على الفور مباشرة بعد رمضان، يبدأ بالقضاء مباشرة لأنه كان تؤخر إلى شعبان رضي الله عنه. وهذا ثابت في الصحيح عنها وعن غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. داود الظاهري يوجب الذي يلزم بالفطر في السفر، يقول لك الإنسان أكل أو لم يأكل في السفر هو مفطر وعليه القضاء، هذا رأيه وابن حزم. يوجبون داود، ما أعرف ابن حزم، يوجب على التوالي، يقول فعده من أيامه، أول ما العيد يأتي بعد العيد يقضي أيامه مباشرة، يعني خفف على الناس من باب، لكن شدد عليهم أنه بعد العيد ثاني يوم العيد لازم تصوم. وليس هنالك دليل صريح حقيقة، بل هذا ما جاء عن عائشة وغيرها يدل على أن هذا الأمر على التراخي وليس بلازم التعجل في القضاء. بشكل عام يستحب التعجل بالقضاء قاعدة عامة لا شك، أما أنه شرط في التوالي بعد رمضان ويصومها ليس بشرط. نعم يا شيخ.
باب صيام اليوم الذي يشك فيه. حدثني يحيى عن مالك عن انه سمع اهل العلم ينهون ان صام اليوم الذي يشك فيه من شعبان الى نوابه صيام رمضان، ويرون ان على من صامه على غير رؤيه، ثم جاء الثبت انه من رمضان ان عليه قضاء ولا يرون من صيامه تقرعا باسا. قال مالك: وهذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم.
نعم، في صيام يوم الشك اللي فيه من شعبان اللي هو يعني قد يكون من رمضان قد يكون من رمضان، يقول إذا نوى به رمضان يصير داخل في الصيام المنهي عنه، تقديم رمضان، تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم، ثم قال إيش قال بعدين: ويرون أن على من صام على غير رؤية، نعم، ثم جاء الثبت أنه من رمضان عليه قضاء، يعني لو صام يعني ليس بنية أنه رمضان ثم ثبت رمضان فعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يصمه بنية أنه رمضان. أنا تستوقفني كثيرا أقوال مالك يا إخوة والله العظيم، شوفوا إيش يعني، ويذكر أقوالا وآراء، يقول: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. الآن ما أكثر التسرع والتعجل والمفتين وليتكلموا في الدين حلال وحرام سنة بدعة ضلال، ما يحيل هذا للعلماء ولا يرجع إلى أهل العلم. إمام جهبة كبار الذي عليه أدركت أهل العلم ببلدنا، يعزو هذا للعلماء ولأهل العلم وهو علما بذاته. والله يا إخوة أن الإنسان يعجب. أقول: هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم العلماء. اليوم التصدر للفتوى والتصدر للأمور، ويعني العلماء ليس لهم كلام في كثير من القضايا لأنها تحتاج إلى نظر وإلى تثبت وإلى أهلية، وفي أمور يعني تحتاج إلى حكمة وتحتاج، ونجد من ينبري ويتكلم قيل وقال وكأنه ما شاء الله وكأنه مفوض وموكل من أحد، والعلماء الكبار لا تجد لهم كلاما يعني ظاهرا. وقد يكون أمر هنالك في حكمة أو حكم، الغرض أن الارتباط بالعلماء يعني طريقة العلماء وما عليه أهل العلم وجهابذة ويحيلوا إلى العلماء. انظروا كلام الشافعي أيضا في الرسالة له عبارات كثيرة أيضا في مثل هذا الإحالة إلى أهل العلم والعلماء، هؤلاء هم العلماء. أما اليوم يأتي الواحد ما يعرف ربما يقرأ سطرين ويأتي مجرد ما تعلم شيئا ويجلس يتكلم ويدخل في القيل والقال، نسأل الله العافية. الله المستعان، تفضل يا شيخ.
باب جامع السنان. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن منهم قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخالوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذم شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة في عشرين أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجمالة والجفاء، لو رأوا في ذلك فرصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
أحسن الله إليك. هذا الباب الأخير من كتاب الصيام، وأسماه جامع الصيام لأنه تناول عدة مسائل متعلقة به. الحديث الأول فيما يتعلق بصيام شعبان وبأنه لم ترى عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه، وذكرت أيضا أنه كان يعني كثيرا ما يصوم ويفطر، يعني تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام عن شعبان أكثر صياما منه في شعبان، هذا حديث في الصحيحين، جاء في بعض الروايات يصوم شعبان كله، والمقصود يعني هنا في الرواية يصوم شعبان كله بمعنى أكثره، كما جاءت الروايات الأخرى مفسرة وموضحة ومبينة. وعند العرب الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، يعني ما يكون مثلا 59 قد يتجوز يقول 60. ليس في الحسابات المالية على يدين 59,000 تقول له 60 عليك وكذا، لكن يعني من باب التجوز. فعند العرب يعني يطلقوا الكل على الأكثر، فهذا يعني موجود بلغات العرب. والروايات الأخرى واضحة مبينة، وبعضها يصوم شعبان إلا قليلا ونحو ذلك. وشعبان لعل صيام شعبان نوع من التمهيد لصيام رمضان وتقوية النفس، وهنالك مسألة تتعلق بما بعد النصف من شعبان النهي عن الصيام. بعض العلماء يرى أن هذا الحديث يعني منسوخ أو فيه علة، وبعضهم يصحح هذا الحديث بعد نصف من شعبان، وبعضهم ومن صححه بعضهم يرى أن النهي عن الصيام بعد نصف من شعبان لمن لم يكن من عادته الصيام، لا يبدأ صيام بعد نصف من شعبان. أما الذي من عادته الصيام الاثنين والخميس وكذا فيصوم بعد النصف من شعبان. هذه هي مسألة الصيام فيما يتعلق من شعبان. بعد هذا الحديث العظيم المعروف في فضل الصيام يعني جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله شاذا فليقل إني صائم إني صائم، الحديث في الصحيحين والذي قبله أيضا في الصحيحين، وفيه يعني من الدروس والعبر. وهذه الفضيلة العظيمة كون الصوم وقاية يعني من النار ومن عذاب جهنم. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا الصيام ويعيننا عليه ويتقبله منا. وثم فيه الإرشاد إلى الصبر والتحمل، لو أحد يعني تطاول على إنسان يعني شتمه أو قاتله بمعنى سبه، ليس يعني قاتله حمل عليه السلاح وريد كذا يقول له إني صائم، المقصود يعني يطلق اللعن والسب عليه ويقال يعني أنه قتال قاتله، فليقول إني صائم إني صائم. وسبحان الله يعني الصيام يعني فيه دروس كبيرة عظيمة، وهذا تهذيب للنفس حتى الإنسان يعتاد الصبر حتى في غير رمضان. يعني صحيح هذه إرشادات في رمضان، لكن لكي يهذب الإنسان نفسه حتى بعد رمضان قدر الاستطاعة. نعم، الحديث الذي يليه فيما يتعلق بفضيلة الصيام وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني حتى لا يعني يبتعد الإنسان عن أخيه لو كان هنالك شيء من الرائحة ينبعث من جوفه، لكن هذا لا يمنع من السواك طبعا، يعني من السواك للصائم، وإن كان السواك قد يذهب وقد لا يذهب كل شيء ما يتعلق بالصيام. ومن عظم فضائل الصيام أن الصيام اختصه الله عز وجل به، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، ولكن الصوم له ميزة خاصة لما قال الله عز وجل فعن الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كل حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. وسبحان الله الصيام من العبادات العظيمة التي تقوي بالإنسان جانب المراقبة لله عز وجل، وبأن الله رقيب ومطلع وعليم بحاله، وغير ذلك من الدروس والعبر فيها. ثم ما يتعلق بفتح أبواب الجنة في هذا الشهر العظيم وإغلاق أبواب النار وتصفيد الشياطين، هذا الحديث ذكره الإمام مالك موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. هذا جاء في الصحيحين مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا أنه لم يأتي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، يعني الأثر اللي جاء عن الصحابي في الأمور الغيبية في الجنة والنار ونحو ذلك، هذه أمور مما لا يقال بالرأي، فلها حكم الرفع، لكن الحديث هذا جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشياطين، صفدت الشياطين، يعني بأنه المردة يعني من الشياطين، يعني هو لعل المقصود يعني من ذلك، والله تعالى أعلم. تطرق الإمام ما يتعلق بالسواك، يقول أن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم. انظروا كيف، يعني يقول الذي سمعت أهل العلم لا يكرهون. الآن كم من المتعالمين، أنا أقول اللي يتكلموا، ما أقصد العلماء، لما يذكر يقول والله الذي عليه العلماء، الذي سمعنا من العلماء، يقول العلماء هذا، من أندر ما نسمع هذا. والواحد ما شاء الله كأنه شيخ الإسلام، وشيوخ الإسلام لا يتكلمون في خاصة الأمور، في أمور عظام خاصة النوازل تنزل الأمة على وجه الخصوص، تجد ما شاء الله الناس تشرق وتغرب فيها، وكبار أهل العلم، لأن في قضايا ليس لك شأنها ولا يبنى على ما يسمع ويقال أو ينشر في الأخبار، لا تدري صحة ذلك من عدمه، وأمور كثيرة وتفصيلات، وكل شيء له أهله. على أي حال، الله المستعان. ثم تطرق إلى مسألة صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان، اللي هي معروفة بصيام 6 من شوال. بغض النظر عن التفصيل المسألة، لكن انظر أيضا عباراته: لم يرى أحد من أهل العلم يصومها، لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإنما أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه، يعني أهل الجهالة يعني يخفى عليهم هذا ويجعلونه واجبا. هذا على كل حال رأي للإمام مالك رحمه الله تعالى، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، والقائل هو مالك نفسه رحمه الله تعالى. كل منا يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوية الإسلام، أبو هريرة، وتخفى عليه أحاديث، انظر مرة من الحديث فيما يتعلق بصيام الجنوب، وبنى على حديث سمعه من الفضل، نسخ على القول بأنه منسوخ ولا يعلم، وكان يحدث به، يعني خفي عليه أمر، وهو صحابي عظيم وله آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفي عليه شيء. ويبقى العلماء في دائرة البشرية، هم بشر، يخطئ ويصيب، يبلغه شيء لا يبلغه، يصله لا يصله. طالما الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه 6 من شوال، طالما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصار إليه. والعلماء أصابوا أم أخطأوا مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لا شك في ذلك، والواجب احترامهم وتعظيم شأنهم، ولا يجوز أن ينال من إمام أو عالم من العلماء طالما عرف أن هذا العالم على الجادة وعلى المعتقد الصحيح وعلى النهج الصحيح، لو أخطأ لا يجوز أن ينال منه أو يتكلم فيه. نعم، الخطأ يرد من حيث كونه خطأ. ثم تكلم عن مسألة صيام يوم الجمعة، ويفهم من كلامه جواز إفراد صيام الجمعة، قد يفهم من كلامه صيام يوم الجمعة، ولكن قد يشعر أيضا، هذه قدقدة كثيرة، قد يشعر أيضا بعض الكلام أنه ينقل هذا عن غيره ولا يبين رأيه، وإن كان ربما فيه نوع ميل، لكن عن مالك رحمه الله في إفراد صيام يعني الجمعة قولان: قول موافق للحديث وهو النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة إلا بصيام قبله بيوم أو بعده، في الحديث هكذا النهي عن صيام يوم الجمعة إلا مع يوم قبله أو بعده. هنالك قول مالك بكراهة إفراد يوم الجمعة، وإن قلنا هذا القول الآخر ولعل السياق يعني يشعر بأنه ينقل هذا وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، يعني كأنه ينقل يعني عن غيره ولا يميل إلى هذا، لكن هو يعني كما ذكرت لكم يعني ذكروا أنه له قول يعني فيه أو من مذهبه كراهية تخصيص يوم يعني بالصيام على وجه التخصيص. على أي حال هذا لعل ختام ما يتعلق بكتاب الصيام الذي له كتاب الاعتكاف وفصل بينهما بعنوان آخر، وأصل يعني البرنامج كان في الصيام، وهذا ما يسره الله عز وجل في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب. وأبواب هذا الكتاب يعني كتاب الصيام 22 بابا فيها من الأحاديث المرفوعة 24 حديثا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار فيها مثل ذلك، يعني الأحاديث والآثار في هذا الكتاب لا يعني الموطأ من الأحاديث والآثار قريب من ذلك. المراسيل الموجودة التي مرت بنا كلها موصولة في الصحيحين أو غيرهما إلا أثرا أو حديثا واحدا من الأحاديث التي مرت بنا أتكلم عن كتاب الصيام على وجه الخصوص. والعناية بالآثار أمرها مهم جدا، وهذا الكتاب يعني من مزاياه العناية بالآثار، وبعض الآثار كما مر بنا لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقال بالرأي. لهذا العلماء اعتنوا بآثار الصحابة تفسر الأحاديث، تبين، توضح، تزيد الحديث قوة، ترجح بعض الجوانب في التعارض فيما يبدو لنا. التعارض لما نقول التعارض هو بالنظر القاصر، وإلا حقيقة الأمر ليس هناك تعارض بين آيات القرآن ولا بين الحديث والسنة، لكن فيما يرى الناظر. ولهذا كلما تمكن الإنسان بالعلم كلما اندفع عنه التعارض وقل عنده التعارض. لهذا عند المتقدمين لما يتكلموا في مختلف الحديث ومشكل الحديث الأمور محدودة، أما لما كثر الجهل وابتعد الناس عن العلم تأتي الإشكالات والتعارضات التي تبدو للناس للابتعاد عن العلم. ولهذا يعني الإنسان عليه أن يتفقه ويتدبر كتاب الله عز وجل، ونحن مقبلون على شهر عظيم، وليست قراءة للقرآن فحسب تلاوة دون التدبر، يجعل للإنسان نصيبا في تدبر القرآن حسب طاقته، جزء جزئين ثلاثة خمسة، يجعل نفسه برنامجا في شهر رمضان مع التلاوة له مع أهله مع أولاده مع أصحابه. أمر عظيم يا إخوة، والله التقصير عظيم في تدبر القرآن. يعني الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله يتغمدنا برحمته. والله يا إخوة التقصير عظيم عظيم عظيم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا ويفقهنا في دينه ويصلح حالنا وأزواجنا وذرارينا وولاة أمور المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يعصم دماء المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يكفينا ويقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.